السلام في مسألة الجبران في حالة وقوع الخسارة مثل في رأس المال مال التجارة في هذه المسألة فعل هذه الخسارة والتلف الحاصل في رأس مال التجارة في مال التجارة كما أخبر فليجوز أرباح العاقبة عند المكلف عند الإمام أو لا يشعر قلنا أن هناك رجوع لإثبات الجبران أن ذلك الآن من الوجهين اللذين أشار إليهم في الخوي حفظه الله نفسه وهم الوجه الرابع والوجه الخامس ما ذكرناه في مقامه تعليق على هذين الوجهين هو ما يلي وأن هذين الوجهين رجع من الوجه الأول أو إلى الوجوه السابقة والأخرى فليس هما وجوه مستقلة في مقابل ما تقدم من الوجوه وأما إذا أريد اعتبارهما كوجهين مستقلين لا يرجعان إلى ما تقدم فأوردنا عليه ما تقدم إنه هذا أشبه المصادر على الإسلام هذا ما يقول لا نريد أن نقول أن الشيء الخيري لا يستظهر عدم صدق الرجع في حالة وجود الخسارة أو التلف لا قد يستظهر وقد ظهر من العبارة الذي ذكرناه هو هذا الذي ذكره من أن مقتضى الأدلة هو أن موضوع الخمس هو الربح الباقي والربح الباقي وأن عروض الخسران وعروض الخلاف يوجب عدم صدق الربح ويوجب سلب الربح عنوان الربح لا يكون هناك ربح باقي مع وجود الخسارة والتلف هذا قلنا أن رجع إلى الوجه الأول هو ما سيأتي يسار وتقدم لأنه مع وجود التلف والخسارة لا يوجد إلا على المقدار الزائد من مقدار الشمس والقدر والقدر فلا أقول كان يقول أزيد ما فتعرى والسلام هذا المقدار الزائد ينفق عليه المال وأما إذا لم يكن كذلك فلا يقول الوجه الأول إذا كان هذا راجع من الوجه الأول سوف نأتي نلاحظ هذا الوجه الأول وأما إذا كان وجه مستقل هذا مصادر يعني من قال أن وجود الخسران وجود التلف يوجب عدم صدق الربح كمان لا هذا هو الكلام يكون مصادر هذا الحال المقصود الوجه السابع والأخير في المقام هو ما ذكره بعض المحققين من أن الربح إذا أسند إلى نوع من رأس المال أو إلى شخص فلا إشكال عرفا في احتساب السلف والخسارة الحاصلة في ذلك المال أو بذلك الشخص فإذا قيل ربح تجارة الحبوب كذا ربح تجارة الحبوب كذا كانت الخسارة مكتوبة في حساب هذا الربح حسنا الخسارة تكون مكتوبة في حساب لا يقال ربح الحبوب تجارة الحبوب كذا إلا إذا كانت الخسارة فيها مأخوذة نظرا لا تقال وهذا هو معنى الجبران أن الربح لا يحتاج بشكل مستقل عن منع من خسارة حاصلة في تلك التجارة فإن الربح إنما أنظر على ماذا؟ على أن باقي بعد حسابا إذا خسران حسابا هدف. هذا هو معنى السؤال. إلا إذا كانت الخسارة ملحوظة في حساب هذا الربح، إذ لا ينطق الربح حينئذ إذا كانت هناك خسارة مساوية له. إذا كانت هناك خسارة مساوية له لا يقال بأن هذا ربح تجارة مبكرة. صحيح الله قال لكن خسر أيضا في هذه التجارة أيضا ماذا؟ هذا هو علي أن ربح التجارة هو لماذا؟ لأن هناك خسارة مساوية له. وهكذا إذا قيل ربح الزيت في هذا الشهر كذا، أو ربح هذا المحل يضاف الربح لا شهر ولا محل ولا تجارة معينة من أنواع التجارات، ربح هذا المحل كذا، واضح أنه لا يمكن هذا الربح إلا إذا أخذت الخسارة الحاصلة في ذلك المحل أو لذلك الشخص، أخذت نظري اعتبار الخسارة الحاصلة في المحل تؤخذ النظر الاعتبار، والرد لا يحسب إلا بعد شيء بعد حساب هذه الخسارة. وهكذا رد زيد في هذا الشهر كذا، يقول شوف أن الزيد ماذا خسر في هذا الشهر؟ ليس نصف الرد الحاصل له في هذا الشهر أن يحقق الخسارة الحاصلة له في هذا الشهر. كلما يضاف الرد إلى نوع معين من التجارة أو إلى شخص أو إلى محمد أمثال هذه الأمور، حينئذ الخسارة التي تكون مأخوذة بنظر الاعتبار. هذا المقدم. ثم بعد ذلك يقول بأن المستفاد من أدلة في المقام من أدلة الوجوب الخمس، المستفاد من هذه الأدلة أن الربح أسند إلى السنة في هذه الأدلة. إن الربح أسند إلى السنة، والذي يستفاد من ذلك من هذا الإسناد من الأدلة هو أن ما يجري فيه الخمس هو عبارة عن ربح السنة، ربح السنة هذا هو الذي يجري فيه الخمس، هو عبارة عن ربح السنة، يعني الربح المضاف من السنة، الربح المسند من السنة. حين يكون بناء على ما تقدم لابد ان تلحظ الخسائر الحاصله في تلك السنه. عندما يراد ان يحصل ما هو الربح هذه السنه لابد ان تلحظ ما هو الخسائر الحاصله في تلك السنه. من دون فرق بين ان يكون الخسائر الحاصله في نفس النوع الذي حصل فيه الربح، او في نوع اخر من التجاره، او في تكسب اخر غير التكسب الذي حصل فيه. لماذا؟ لأن الربح أضيف إلى السنة، فلا يمكن أن نقول أن هذا ربح، أن ربح سنة هذا هو كذا، إلا إذا أخذت الخسارة والتلف بنظر الاعتبار. فإذا كان ربحه مساويا للخسارة الحاصلة له في تلك السنة، مهما كانت الخسارة في أي مكان كانت الخسارة، حينئذ لا يقول عليه أنه سنة ربح السنة، ليس له ربح السنة هذا، وإنما ربح السنة يصدق على المقدار الذي يزيد بعد استثناء مقدار الخسارة، وهذا هو معنى الشعار. واضح هذا الوجه. هذا الوجه في الحقيقة يعتمد كما هو واضح على مسألة أن الربح إذا أضيف إلى شخص أو إلى نوع معين من أنواع التجارة أضيف إلى محل كما مثلنا، الخسارة لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. فإذا يعني من المستفاد من أدلة المقام هو إسناد الربح المقام علما إلى السنة، فكأن الذي يجي فيه خمسة ربح هذا المقدار الذي يصدق عليه انه ربح السنه يجب فيه الخمس، والمقدار ربح السنه لا يصدق من دون أن تخبر. دار الحاصل في تلك السنة في أي مكان حصل من دون أن تخبر نظرا واعتبارا. فإذا قررنا أن الخسارة كانت مساوية للرزق الذي حصل له في أثناء السنة فإنه ليس له ربح في هذه السنة فلا يجب عليه الشهادة على المعنى. هذا هو الوجه السادس. هذا الوجه السادس جواب في الحقيقة هو أن المقدمة صحيحة عندما يغادر الشخص نوع معين من أنواع التجارة وقاطع إلى المحل هذا صحيح فهذا لابد أن تأخذ من الحقيقة. لكن من قال بأن الربح في محل الإعلام أضيف إلى المجلس؟ من قال بأن الربح في محل الإعلام أسند إلى المجلس؟ بحيث نفهم من الأدلة أن هذه الشيء الخمس هو عبارة عن ربح السنة حتى يقال بأنه لا بد أن تؤخذ الخسائر والتلف بنظر من قال هذا؟ الموجود في الأدلة كما تقدم سابقا السنة ليست موجودة في الأدلة وإنما الموجود في الأدلة اللي هي محل الكلام هو استثناء المعنى. هذا المزيد الخمس بعد ماذا؟ بعد المعنى. الأصحاب فهموا من ذلك أن المقصود بالمعنى المستثنات هي عبارة عن مؤنة فهموا ذلك وهذا صحيح على ما تقدم بحثه في بحث المعنى. فهموا من ذلك أن المقصود بالمعنى ليست مؤنة الشعر فلا مؤنة اليوم وإنما المقصود بالمؤنة السنة مؤنة السنة. هذا ما هو معنى؟ معنى هذا أن الذي يستثنى من الربح أو من الأرباح الحاصلة في تلك السنة الذي يستثنى هو عبارة عن مؤنة السنة لا مؤنة ماذا؟ لا مؤنة الأيام لا مؤنة الأسبوع لا مؤنة الشهر. مؤنة السنة تستثنى من الربح. هذا هو الذي يفهم من الأدلة. من الواضح أن هذا الفهم لا يساعد على دعوى أن الربح أضيف إلى السنة الظهر من ورد السنة وإنما الربح أضيف إلى وإنما المضاف إلى السنة هو عبارة عن المعنى ليس المضاف إلى السنة هو الربح وإنما المضاف إلى السنة هو عبارة عن المعنى. قيل أن مؤنة السنة تستثنى من الأرباح. هذا هو الموجود ومن الواضح أن استثناء مؤنة السنة من الربح أطلاقا لا يعني ماذا؟ حساب الخسائر وجبران ماذا وجبران الخسائر ينتج المعطي من المؤنة. لا فرق في استثناء مؤنة السنة بين أن يكون الربح المستثنى منه المؤنة أن يكون هو المقدار الصافي بعد حساب الخسائر أو يكون الربح المستثنى منه المؤنة هو ماذا؟ هو تمام الربح من دون جبران. مقبرة بالنسبة بالنتيجة مهما السنة تستثنى من الأرباح فمرة نقول تستثنى من تمام الأرباح بلا جبران مرة نقول تستثنى من الربح صافي بعد جبران في تلتقي مع كل منهما. ولا ضرورة إلى أن نقول أن لازم استثناء مؤنة السنة من الأرباح وماذا هو حساب الخسائر هو جبران الخسائر وكل لا ضرورة. هذا يمكن أن يجري على ذات ويمكن أن يجري على في كل منهما يمكن اشتراط استثناء مؤنة السنة من الأرباح. وكعبارة الأرباح أنه أن الدليل يبحث كما قلنا على دعوى إضافة الربح من السنة ودعوى أن موضوع وجود الخمس عبارة عن ربح السنة وهذا لا يعرف إلا بعد حساب الخسائر الحاصلة في تلك السنة يعني في المضاف إليه في المسند إليه اللي هو شنو عبارة عن السنة كما هو المدعى. هذه الدعوة لا أساس لها في حال الأخبار لأن الأخبار لم تضف الربح للسنة وإنما الأخبار ذكرت المؤنة والأصحاب فهموا من المؤنة أنها هي مؤنة السنة. الموجود والمضاف للسنة هو المؤنة 开了关系。从一般人的出生，从我们的外在的出生，妈妈的出生，我们的老爸，妈妈娃娃，我们的儿子出生，我们的出生，现在还没有出生，儿子生的第一出生，我们的出生，我儿子还没出生。الصافي بعد جبران الفتاه الحاكم هذا هو الصافي بعد استثناء الفتاه تستثنى منه مؤنث شنو او يكون المستثنى منه مؤنث الشنا وعباره عن كلام الرب من دون استثناء ماذا الخسار هذا كل منهما يصح ولا ملازمه لاستثناء المؤنث الشنا من الارباح وبين ماذا وبين أن الأرباح التي تستثنى منها المؤنة هي الأرباح الباقية والصافية بعد حساب الخسائر وأنه يجري مع كل هذا هو الجزء السادس والأخير في المقام طبعا إذا تعهد بوجوه الاستثناء أو الخامس من وجوه المؤنة إن لم يرجع لنا من الوجه الأول وإلا لا تكون الوجوه ستة ولا تكون أربعة من هنا يتبين المجموع على البحث يتبين أن العمدة في المقام هو الوجه الأول العمدة في المقام هو الوجه الأول وهو دعوة هذا صدق الربح هذا صدق الربح على الحاصل بيد المكلف إلا بعد حساب ماذا الخسائر وحساب ثلاثة هذا الربح عليه وإذا لم يصدق الربح واضح أنه لا يجب معنى لو فرضنا أنه ربح ألف وكانت له خسائر مساوية للربح يعني أيضا ألف هنا لا يوجد ربح لا يوجد ربح لا يصدق الربح على هذا الحاصل بيده فإذا لم يصدق عليه الربح واضح لأنه لا يوجد فيه شنو الخمس لأن الخمس موضوعه هو شنو الربح والفائدة والاستفادة والربح لا يصدق على هذا هذا هو عمدة الوجوه التي توجب الالتزام بالجبران والالتزام بإثناء الخسارة والتلف من الربح الحاصل للمكلف وقد تقدم سابقا أن النقطة في هذا الوجه هو دعوة الارتباط أرسام بين موضوع الربح وموضوع الخسارة بحيث أن الأرض لا ينظر إليهما كموضوعين مستقلين وإنما ينظر إليهما كأمر واحد بحيث يرى أن هذه تجارة هذه تجارة واحدة هذا أمر واحد في الأمر الواحد وفي التجارة الواحدة لا يمكن أن نقول أنه يصدق كل منهما خسارة الأرض في التجارة الواحدة إما أن يصدق الربح فقط أو تصدق الخسارة فقط أو لا يصدق كل منهما لا الربح ولا شنو ولا الخسارة يصدق الربح فقط فيما إذا كان ما يحصل عليه المكلف أزيد من ماذا؟ أزيد من الخسارة التي تحملها هذا رابع تجارة واحدة افرض حتى في هذا ربح أكثر من تلك الخسارة هذا يكون ماذا رابعا أو تصدق الخسارة فقط إذا كانت الخسارة أزيد منين أزيد من هذا خاسر فقط أو لا يكون من هنا لا تجارة إذا تجارة الخسارة ما أرضى لا ليس رابع ولا شنو ولا خاسر التجارة الواحدة أما أنه في التجارة الواحدة يرزق كل من الربح والخسارة فيقال هذا رابح وخاسر هناك ربح في هذه التجارة وهناك خسارة في هذه التجارة هذا في التجارة الواحدة لا يصح بالضبط كما في المعاملة الواحدة كما تقدم في بداية البحث المعاملة الواحدة عندما يجري معاملة على شيئين فيربح في أحدهما ويخسر في ماذا الشيء الآخر هنا قلنا لا مجال لماذا الاضطراب صدق الربح والخسارة معا ونقول يجب نحكي أن الخسارة أزيد من الربح فهو خاسر فقط الربح أزيد من الخسارة فهو رابح فقط خسارة لا فهو لا رابح ولا شنو لا ربح ولا خسارة
أنه قال في هذه المعاملة هناك ربح وخسارة على المعطي، هذا ليس أمرا شرعيا. يعني الوجه الأول يرجع إلى دعوى أن موضوع الربح وموضوع الخسارة بينهما ارتباط، والعرف لا ينظر إليهما كأمرين مستقلين، وإنما ينظر إليهما كأمر واحد. هذا الأمر الواحد لا يعرف إلا الربح أو الخسارة فقط، أو لا خسارة ولا ربح. ليش بالإنصاف صدق الربح وصدق الشمال خسارة، حتى يقال لأن الربح الأحصاد قد صدر إن الحكم يكون تابع لست شنو موضوعه، فإذا صدق الربح وجد الخامس وإن كان هناك شنو خسارة وإن كان هناك ثمن. التجارة الواحدة لا تفعل ذلك. الوجه الأول مرجعه إلى دعوة الارتباط العرفي بين موضوع الخسارة وموضوع الربح والنحو الذي ذكرناه. الكلام في هذا أن هذا الوجه الأول خبرويا لا بأس به، إذا كان العرف هذا للخبراء أن الموضوع واحد وأنه لا تعدد وأن التجارة واحدة، وهذا بلا إشكال يعتبر ماذا على صدق الربح إلا على مقدار الزائد على مقدار السنة والخسارة. فإن لم يكن هناك زائد فلا ينفق الربح ولا يجب عليه خمس، وهذا هو معنى القرآن. كبرويا هذا المطلب صحيح، لكن الكلام في تطبيقه على الصور الثلاثة المتقدمة التي تعرض لها السيد المعنى في هذا. الآن لأن الصور الثلاثة كما تقدم سابقا، هذه الصور الصورة الثالثة هي ماذا كان الربح والخسارة في نوع واحد من التجارة، في نوع واحد من التجارة، كما مثل له بتاجر الأقمشة يربح في شهر ويخسر في شهر، يربح في قماش ويخسر في ماذا؟ في قماش آخر. الخسارة والربح في نوع واحد من التجارة. هنا هل يجب الخسارة الحاصلة في شهر والربح الحاصل في شهر آخر؟ الخسارة الحاصلة في قماش تجب الربح الحاصل في قماش آخر أو لا؟ الظاهر أنه هنا كما ذكروا أنه الجبران يكون واضح، الجبران في هذه الحالة يكون واضحا. للنقطة التي أشرنا إليها وهي أن التجارة هي واحدة، التجارة واحدة، لا توجد تجارات متعددة. الموضوع واحد، العرف لا يفرق بين موضوع الربح وموضوع ماذا وموضوع الخسارة، وإن كان في الواقع وفي الدقة هناك فرق بينهما، وربح في هذا القماش وخسارة القماش الآخر، هناك تحدد في الموضوع واقعا وفي الدقة، لكن العرف لا ربح. هذه تجارة واحدة، وقلنا أن التجارة الواحدة لا تعمل أن يصدق عليها الربح وماذا والخسارة معا، بل هو إما رابح في هذه التجارة، إما هناك ربح في هذه التجارة، أو هناك خسارة أو لا خسارة ولا جنة ولا ربح. إذا الخسارة يجب أن تؤخذ نظرا إلى الخسارة، عندما يراد الضال على هناك ربح يجب أن تؤخذ الخسارة نظرا إلى الخسارة، وهذا هو معنى الجبران. لماذا؟ لأن التجارة واحدة، العرف يرى هناك ارتباط واضح بين موضوع الربح وبين موضوع الخسارة، تجارة واحدة هذه لا تقبل أن يصدق فيها الربح والخسارة، وإنما دائما تلاحظ ماذا المحصلة النهائية بعد استثناء حساب المال وحساب الخسارة. هذا يبدو أنه واضح، يعني يبدو أنه واضح. نلحق به، نلحق بهذه الصورة التي ذكرها المصنف، ما إذا كانت التجارة لكن كانت الأنواع التي يتحقق في الربح والخسارة متعددة في بعض الأحيان كذلك، لكن بالرغم من هذا الفرق أرى أنها تجارة واحدة مثل صاحب المحل. صاحب المحل أنه متعارف في الربح، هذا المتاجر المشاهد اليوم هنا أيضا قد يكسب في الشاي ويربح في الشوكة، يكسب في الرز ويربح في شيء آخر، هذا ملحق الشاي. لماذا؟ لأن التجارة العرف يرى أن هذه تجارة واحدة، هذه تجارة واحدة بالرغم من تعدد أنواع ما تحقق به الربح وما تحققت به الخسارة، العرف يرى أن هذه تجارة واحدة، وهذا في هذه التجارة الواحدة أن يكون رابح أو يكون شنو أن يكون خاسر أو لا رابح ولا خاسر، أما أن يضبط الربح وفي نفس الوقت تضبط الخسارة هذا العرف ليس عرفيا، العرف لا يعرف. فإذا المناط الصورة الأولى أو المناط في خلينا نقول في وضوح صفة الوجه الأول وبالتالي الالتزام بالجبران هو وحدة تعرف التجارة، هذا هو المناط الصف العرفي في صف الارتباط عرفي وفي صف وفي دعوة في دعوة العرف لا يرى صف الربح وما حصل بيد الإنسان إلا إذا كان الخسارة معقولة بنظرة باعتبار لو وجدت. وأما الصورة الثانية الصورة الثانية والصورة الأولى محل كلام بينهم. الصورة الثانية هي لما كان متحققين في نوعين من التكسب، نوعين من التكسب كما إذا ربح في التجارة وخسر في الصناعة، ربح في الصناعة وخسر في التجارة، هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى التي ذكرها سيد الناتج ما إذا كانت الخسارة والربح تحقق في نوعين من التجارة، نوعين من التجارة مثلنا له سابقا كما إذا خسر في تجارة الأعشاب وربح في تجارة الشاي، ويتاجر بالأعشاب ويتاجر بالشاي وربح في إحداهما وخسر في الأخرى، هذه هي الصورة الأولى. في هاتين الصورتين هناك اختلاف فيما بينهما، نستطيع أن نقول أن يعني الأغلب الأكثر خلاف كان هذا الوثيق هو أنه تزعم أن الصورة الثانية في حالة تعدد التكسب ونلتزم بعدم الجبران، تعدد التكسب ربح في التجارة وخسر في الزراعة هنا الجبران بعدم الجبران، والوجه في عدم الجبران واضح على ضوء ما ذكرنا بناء على اذا صح هو دعوى انه ما كسبات ضلال كل السبات ضلال، شنو المانع ان يضبط ان هذا ربح في التجاره وخسره في الزراعه، ربح في التجاره وخسره في الصناعه، العرف لا يرى هناك ارتباط من يتعامل معهما مستقلين مستقلين كل منهما يشكل موضوع الربح صادق، وإذا صدق الربح يجب ماذا؟ يجب تكميل سلام ولا تؤخذ الخسارة الحاصلة في التكسب الآخر بنظر الاعتبار، وهذا معنى عدم لخلاف الوجه في الصورة الأولى هي ما إذا كان في نوعين من التجارة، نوعين من التجارة هنا لعله أيضا نستطيع أن نقول أن الأكثر التزم بالجبران، الأكثر التزم بالجبران، هذا هو الذي سيد الماتن في الصورة الأولى والمرة الثالثة ثم ذهب إلى الجبران في الصورة الأولى. الصورة الثالثة هي التزام الجبران، الصورة الثانية لا تزال بعدم الجبران، الصورة الثانية يعني ماذا؟ كان في تكسبين متعددين من عدم جبران. هذا هو المكتفي البحر خلاصة ما يمكن أن يذكر من هذا عن خلاصة ما يحوي في المعنى في هذا المجال. في الحقيقة نحن نوافق على الالتزام بالجبران في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة واضحة، الالتزام بالجبران باعتبار أن التجارة ما دام أن التجارة واحدة، وقلنا أن المناط هو هذا، أن التجارة واحدة بنظر العرض. متى ما كانت التجارة واحدة بنظر العرض حينئذ الجبران كحساب الخسارة وعدم صدق الربح إلا بأن يؤخذ ثقب الخسارة بنظر الاعتبار، هذا يكون واضحا. وأما بالنسبة للصورة الثانية، الصورة الثالثة هذان هذا يحتاج إلى بحث وإلى استعراض ما تذكر من وجوه لإثبات الجبران هذا المقام. الوجوه في الحقيقة اللي ذكرت هي عبارة عن وجوه السابقة، إحدى الوجوه السابقة اللي ذكرناها لا تخرج من هذه الوجوه ماذا؟ المتقدمة. وعرفت أن العمدة هو ماذا؟ هو الوجه الأول. صدق الوجه الأول على الصورة الثانية. الصورة الأولى في الحقيقة هو أمر عرفي. أمر عرفي، ماذا يحمل الإنسان من هذا؟ هل يصدق عليه أن هذا هناك في هذا ربح أو لا يصدق عليه أنه ربح؟ هذا هو الذي مهم في المقام. إن استطعنا أن نستدرك بشكل واضح صدق الربح فنلتزم بوجوب التقنيس وعدم الجبران. واضح في الصورة الأولى والصورة الثانية. وأما إذا لم نستطع ولم نحمل مرحلة الاستظهار الواضح استظهار العرفي، حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ نرجع للأصول العملية. وهذا بحث آخر لا بد من تنقيحه لأنه مهم بحسب نظرنا. أنه عندما لا نصل إلى نتيجة مو واضح أن نصل في الأرض، مو واضح أن الزراعة والتجارة أمران منتصبان ومستقلان، لماذا نقول أنه لا يضع عليه؟ وضع في تجارته وحسب في معنى كل منهما على معنى. عندما تكون التجارة واحدة ما ذكروه صحيح، لكن عندما تكون هناك نوعان تجارة وصناعة، تجارة وزراعة، لماذا لا يبدو كل منهما ربح ربح في كذا وخسر في كذا؟ مو واضح الجبران وعدم صدق الربح عندما لا ندخل لحضور سوف تصل الموت الى الاصول كما هو الاصول العربيه ياتي في هذا الكلام ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.